والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله وسلم. لا يزال البحث في الاعتراض أول من الاعتراضات العامة على أدلة البراءة، وذكرنا بأن الاعتراض الأول ينحل إلى اعتراضين. عبرنا عن الاعتراض الأول باعتراض الحكومة، وعبرنا عن الاعتراض الثاني باعتراض المعارضة. والبحث فعلا أنه في بيان أنه إشكال السيد رحمة الله عليه على اعتراض المعارضة، فقد ذكر المستشكل المعترض بأنه يوجد هناك تعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة، وهذا التعارض هو من نوع التعارض غير المستقر الذي يمكن الجمع العرفي بينهما، ولكن الجمع العرفي إنما يكون بصالح أدلة الاحتياط باعتبار أن أدلة البراءة إما أن تكون دليل قرآني مثل آية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإما أنه دليل روائي اللي هو حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا كان دليل البراءة القرآني اللي هو ماء الموصول فيه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فماء الموصول مطلق يشمل المال والفعل والتكليف، بينما أدلة الاحتياط ترتبط بالتكاليف، ومن الواضح أن الخاص يقدم على العام بمقتضى قاعدة معروفة عرفيا وأصوليا. وكذلك أنه بالنسبة إلى حديث الرافع، فإن حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، بينما أدلة الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية. فكذلك تكون أدلة الاحتياط خاص وأدلة البراءة عام، ويقدم الخاص على العام وفقا للقاعدة المذكورة آنفا. هذا هو ملخص الاعتراض، وقد أشكل عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بإشكال ملخصه بأن التعارض في المقام ليس من التعارض غير المستقر، يعني بين العام والخاص، ومن ثم يقدم الخاص على العام أبدا، وإنما التعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة هو من التعارض المستقر، وأن النسبة ليس كما توهمه المستشكل من أنه نسبة العموم والخصوص مطلقان بحيث يكون الإطلاق من جانب أدلة البراءة، وإنما النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط هي نسبة العموم والخصوص من واجه، وهما يشتركان في جهتين ويختص كل منهما عن الآخر بجهة تخصه، وذلك بتقريب. أما في الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فصحيح أن دليل البراءة المذكور يكون عام من هذه الجهة لأنه يشمل المال والفعل والتكليف، ولكن بالنسبة إلى أدلة الاحتياط كما السيد يذكر، أدلة الاحتياط تشمل يعني تكون أعم من البراءة من هذه الجهة، من حيث أن أدلة الاحتياط تشمل ما حالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص، بخلاف أدلة البراءة فقد تقرر في آيات لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بأن البراءة إذا قدر أن تجري إنما نجريها في محالة ما بعد الفحص، هكذا قرر المصنف في الآية إذا أمكن المراجعة، إنه إذا قدر أن تجري البراءة فإنما تجري فيما بعد الفحص، لا يمكن أنه الآن أنا أشك بأن هذا حرام أو ليس بحرام قبل أن أفحص وقبل أن أطرق باب المكتب الاستفدائي مثلا أقول أنه أبني على الحلية كل شيء لك حلال، فيخلو الإنسان يعني كل شيء يشك فيه لا يحتاج إلى أن يراجع الرسالة العملية، وإنما مثلا يجري البراءة كأنه لا يمكن ذلك. إذن آية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها إنما تثبت البراءة في حالة ما بعد الفحص، بينما أدلة الاحتياط لا يجري الاحتياط مطلقا سواء كان قبل الفحص أو بعد الفحص، فإن الاحتياط حسن على كل حال، فمن هذه الجهة تكون أدلة الاحتياط عام من أدلة البراءة، ومن جهة أن ما الموصول فيه الفعل والتكليف والكذا يكون أعم من هذه الجهة، ويشتركان في الشبهة الحكمية، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما الموصول يشمل الحكم والشبهة الحكمية، والاحتياط أيضا يشمل الحكم والشبهة الحكمية، فيشتركان في الشبهة الحكمية، ويفترق دليل البراءة عن دليل الاحتياط بالمال والفعل، ويفترق دليل الاحتياط عن دليل البراءة بأنه يشمل حالة قبل الفاحص، فيستقر التعارض حينئذ في موضع الاجتماع الذي هو الشبهة الحكمية بعد الفحص، دليل البراءة يقول أنت في سعة ومرخص، ودليل الاحتياط يقول يجب أن تتحفظ، هذا التعارض أيهما يقدم إذا كان التعارض مستقر؟ السيد رحمة الله عليه يقول الذي يقدم هو دليل البراءة لكونه دليلا قرآنيا قطعيا من حيث الصدور، فإذا كان التعارض من هذا القبيل فلا بد أن يقدم الدليل اليقيني كما هو مقرر في أبحاث التعارض. هذا بالنسبة للآية الكريمة. وأما بالنسبة إلى حديث الرافع حروف عما لا يعلمون، هذا يجي إن شاء الله بعد قليل بعد نقع عبارة. يقول ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم الواجب، فيكون التعارض ماذا؟ يكون التعارض مستقرا. لماذا نسبة العموم والخصوص من واجه سيدنا؟ يقول لشمول تلك الأدلة، يعني أدلة الاحتياط، لشمول أدلة الاحتياط موارد عدم الفحص، لأن الاحتياط ممكن أن يجرى حتى في حالة قبل الفحص، بل هو حسن على كل حال. لشمول تلك الأدلة أدلة الاحتياط موارد عدم الفحص، واختصاص الآية الدال على البراءة بموارد الفاحص كما تقدم عند الكلام عن دلالتها، صح؟ فهي الآية كما تعتبر أعام بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ أنها تجري بعد الفاحص، هذا المعنى. وأدلة الاحتياط وإن كانت أخص أدلة الاحتياط من جهة اختصاصها بالشبهات الحكمية، ولكنها عام من جهة أنها تجري قبل الفحص وبعد الفحص، هذا المعنى. ومع التعارض المستقر بالعموم المواجه، ومع التعارض المستقر في موطن الاجتماع، يقد الموطن الاجتماعي هو إيش؟ الشبهة الحكمية بعد الفحص، هذا هو موطن الاجتماع. ومع التعارض بالعموم الوجه في موطن الاجتماع بين قوسين اللي هو الشبهة الحكمية بعد الفحص، يقدم الدليل القرآني لكونه قطعياً، وقد قرر هذا في أبحاث التعارض. ملحظ أنه بسيط على المستشكل، الملحظ أنه ذكره أسيد الطوي رحمة الله عليه. ما يدعى من أنه أدلة الاحتياط إنما تكون مختصة في الشبهات الحكمية، هذا ليس صحيحاً، أنه بل هناك من أدلة الاحتياط ما يشمل الشبهات الموضوعية، كما هو مثلاً أنه ما يستفاد من بعض روايات أهل البيت عليهم السلام مثلاً حلال بيّن وحرام بيّن، وما يشتبه كأنه بين الحلال والحرام، هذا الذي يكون حرام بين بعينه، هذه العبارة تصير، فهذا مو حكم شرعي، وإنما هذا حلال بين وهذا حرام بين، وهذا أنه مشتبه، هذا أنه ليس ناظرا أنه إلى الأحكام، بل يشمل الموضوعات أو يختص بالموضوعات. هذا كله بالنسبة إلى التعارض بين أدلة الاحتياط والآية القرآنية. بل
يعني
مثلا انه عندك كليين يشتركان في بعض المصاريق ويفترق هذا، لا، بالنسبة الى موارد الاستفادة من الآية الكريمة، يعني استفيد من آية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ثلاث موارد اللي هو الحكم والفعل والمال، ثلاث موارد، مو انظر الى المال وحده، لا، المال والفعل والحكم. بالنسبة الى الاحتياط مثلا الحكم وحده، فقالوا هاي نسبة العموم والخصوص مطلقا، مو المراد به إلى أنه حكم مفهوم كله ومفهوم كلي مثل العالم والعادل يشتركان في مصاريق ويفترق كل منهما عن كذا إلى آخره، هذا الفهم المنطقي مو هو نفسية المراد به في المقام، المراد أنه في المقام أوسع من ذلك، يعني ما يشتري مثلا أنه بين حلقتنا هذه وحلقة الكفاية اللي قبلنا عموم خصوص من وجهه، يابا هذه كلها جزئيات، كلهم أشخاص وجزئي، نقول إيه بلي هذا عموم خصوص من وجه، يعني إيش؟ يعني يشتركان في مصاريق هم يحضرون حلقة ثالثة هم يحضرون كفاية، هذا المعنى. ومثل الشيخ والسيد ويفترق كل منهم على الآخر هم بأفراد تخصه، فمو المراد أنه من هذه النسب عموم خصوص مطلق أو نسبة عموم خصوص، ما هو يعني محصور بالفكرة المنطقية، بل ما هو عام من ذلك. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط، أول ما أجينا حوزة فكان من الاختبارات، فواحد كان أستاذ منطق قال لأحد الطلبة، قال إنه كان شمعة، هذه الشمعة، قال هاي الشمعة وتلك الشمعة منطقيا، يعني شنو النسبة بينهما؟ طبعا يتبادل الى الذهن راسا تساوي، فقال لك انه تساوي، قال لا مو صحيح. فينتبه لها الطالب، قال لا جزء ما بيناتهم نسب كانه او تباين، لانه هذا المفهوم لا ينطبق الا على هذا الفرد، وذاك المفهوم ينطبق الا على هذا الفرد، فهو اما تباين او اصلا ما تكون نسبة، النسب انما تكون بين الكليين. كما ان النسبة بين ادلة وجوب الاحتياط وحديث الرافع ايضا العموم من وجه، فيكون التعارض ايضا ايش يكون مستقران. باي لحاظ قد ذكر المستشكل بان حديث الرفع اخاص؟ باي اعتبار؟ لان حديث الرفع يختص يشمل الشبهات الحكميه والموضوعيه، بينما ادله الاحتياط تختص بالشبهات الحكميه، فيكون هذا اخص وهذا انه عام، فيخصص العام بالخاص كانه. وسيد الشهيد رحمة الله عليه أن يبين أنه في أدلة الاحتياط هناك أعمية من جهتين. إيش هذه الأعمية؟ جيد إن شاء الله. بأنه في أدلة الاحتياط يمكن أن يجرى الاحتياط في حالات الشك البدوي وفي حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي، ولهذا لك أنه الحق أنه أن تجرى الاحتياط في موارد الشبهات البدوية، ما في مشكلة، وصل الاحتياط حسن على كل حال. فالاحتياط له أعمية على أدلة البراءة من هذه الجهة، لأنه يجري في الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن كما أن البراءة، كما أن البراءة له أعمية من جهة شموله للشبهات الحكمية والموضوعية، كذلك الاحتياط له أعمية من جهة كذلك، إن شاء الله من جهة أنه يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. جيد. يقول كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط التي تشمل إيش وجوب الاحتياط التي تشمل الشبهة الحكمية، بعد نقطة أولى هاي الشبهة الحكمية، نقطة ثانية الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي حتى أبين نقاط الاشتراك، وحديث الرفع، حديث الرفع الذي يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، جيد إن شاء الله، ونقطة ثانية يختص بالشبهات البدوية، يختص بالشبهات البدوية. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط، الاحتياط عند فد نقطتين، النقطة الأولى يشمل الشبهات أو يختص بالشبهات الحكمية، النقطة الثانية أنه أدلة الاحتياط يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وحديث الرفع، حديث الرفع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية صحيح، ولكنه يختص بالشبهات البدوية، ما يشتغل على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرفع العموم من واجه أيضا، ويجتمعان في إيش؟ يجتمعان في الشبهات الحكمية البدوية. فتقول أدلة وجوب الاحتياط أنه لا بد أن تتحفظ، وتقول أدلة البراءة لك الحق أنه في الرخصة كأنه. كما أن النسبة بينهما العموم من واجه، بحيث يجتمعان في الشبهات الحكمية البدوية. جيد إن شاء الله. وحديث الرفع العموم وجهه لعدم شمول حديث الرافع موارد العلم الإجمالي، بل أنه يختص بالشبهات البدوية. وشمول تلك الأدلة يعني أدلة الاحتياط لها يعني المن للشك المقرون بالعلم الإجمالي. وأيضا كذلك يقدم حديث الرافع في مادة الاجتماع والتعارض، قلنا مادة الاجتماع والتعارض الشبهات الحكمية البدوية. لماذا؟ لكونه موافقا لإطلاق الكتاب. إيش إطلاق الكتاب؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، هذا هو الإطلاق. لكونه موافقا لإطلاق الكتاب يشير بإطلاق الكتاب إلى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ومخالفه معارض له، مخالفه اللي هو أدلة الاحتياط مخالف لإطلاق الكتاب، لأن إطلاق الكتاب يقول إنه لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، بينما أدلة الاحتياط يقول إنه يؤاخذ الله يعني فيما لم يؤته الله أنه يؤاخذك الله عليه، فيكون أدلة الاحتياط مخالف لإطلاق الكتاب العزيز. تكرار ولو تنزلنا عما ذكرناه، الله يحفظ سيد المرعشي، كان كثير التكرار يعني. أنا أصلا قبل أحضر سيد المرعشي تكرار وحضرت من سيد المرعشي صرت كثير التكرار، كان صفحة واحدة أحيانا يبقى بيها ثلاثة دروس، يعني يجي يكرر ويأخذ فصل بين ثلاثة سطور إنه ولو تنزلنا عما ذكرناه، لكنه يميز درس السيد المرعشي عن دروس الباقي في النجف، كان في وقتها أمثلته أكثرها واقعية، يعني إما فقهية وأصولية أو واقع من واقع الحال، مثلا يذكر في الحالتين بين العلماء أو كذا، ويذكر المثال مالته، كان أمثلته أكثر واقعية. ولو تنزلنا عما ذكرناه، إيش ذكرناه؟ من أن التعارض المستقر ويقدم حينئذ، إيش يقدم حينئذ؟ الإطلاق القرآني أو الدليل القرآني القطعي. ولو تنزلنا عما ذكرناه من جهة، من جهة ما يوجب الترجيح، اللي هو من جهة أن دليل البراءة دليل قرآني أو أنه موافق لإطلاق قرآني، إما دليل قرآني قطعي وإما موافق لظهور إطلاقي قرآني. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة، وافترضنا التعارض المستقر والتصادق، أمكن الرجوع أيضا إلى البراءة العقلية، أو أمكن العفو، أمكن الرجوع إلى البراءة باعتبارات، بأحد اعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول، إذا بينا على مسلك قاعدة القبح العقابي بلا بيان، وبالتالي أنه نلجأ إلى البراءة العقلية، اللي هذا السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه لا يلتزم به، جيد، لأنه يلتزم مسلك حق الطاعة. إذن الرقم واحد، إذا استقر التعارض، جيد إن شاء الله، وتساقط أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، إيش نعمل؟ أنت تشك بأنه لحم الطاووس حرام أو حلال، هل أنه حرام أو أنه حلال؟ أدلة خب ما عندي موجود، أدلة احتيال، أدلة براءة أنه تعارض وتصادم، فإما أن نبني على البراءة العقلية، هذا الاعتبار الأول، احتمال الأول، إما أن نبني على البراءة العقلية، هذا وفقا لما ذكره أصحاب مسلك البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، هذا رقم واحد لا يلتزم به سيد الشهيد. اثنين، اللي ذاكر سيد الشهيد، أو نلتزم بالاستصحاب البراءة أنه ما اشتغل يعمل الاستصحاب، يا أصحاب الاستصحاب النافي للتكليف، لأنك كنت أزلاً قديماً، أزلاً أنه لم يكن هناك تكليف على هذه الموضوعات، والآن تشك في هذه التكاليف فتستصحب عدم التكليف، ولهذا أنه هم عندهم الاستصحاب يكون حاكم على البراءة وكذلك حاكم على الاحتياط، يعني له مقدمية أقصد أنه. هذا اثنين. الاعتبار الثالث ما ذكر سيد الشهيد في المقام، اللي هو أن نلتزم، هذا رأيه هو رحمة الله عليه، يعني يلتزم بمسلك حق الطاعة ومع ذلك يبني على البراءة، في إيش؟ يقول وذلك أنه عن طريق نلتزم بما هو بمثابة العبارة، هكذا هو معبر عنه بالبحوث بمستوى، بس أنا عبر عنه بمثابة لأوضح الفكرة أكثر، نلتزم بما هو بمثابة البراءة العقلية، ولا يلتزم البراءة العقلية شيء، لكن بما هو بمثابة البراءة العقلية. قلت له إيش شنو هذا بمثابة البراءة العقلية؟ قال لي أن الدليل الشرعي والرواية، إيش قالت؟ عند الدليل الشرعي والرواية تقول عند فقدان الدليل الشرعي وعند فقدان أي مستند فأنت في سعة، أصلا إذا لم يكن لك أي مستند فأنت في سعة كأنه، فهذا بمستوى البراءة العقلية، أنا أستطيع أقول أن أستشف البراءة العقلية مو شرعية، لكن هاي البراءة العقلية هذه مستندها إيش؟ مستندها في الحقيقة مستند شرعي، اللي هو تعبيره اللي هو أن نلتزم بما هو بمستوى البراءة العقلية، هذا في الجزء الخامس وذاكرها، بما هو بمستوى البراءة العقلية، بأي اعتبار؟ باعتبار أن الأدلة قد قامت الأدلة، إذا لم يكن هناك مستند شرعي من احتياط أو براءة أو خبر ثقة أو شهرة أو إجماع أو استصحاب أو أي شيء من هذا القبيل، إذا لم يكن عندك أي مستند شرعي فأنت في سعتي، هكذا كأنه، هذا اللي دل علي إيش الدل علي؟ دل علي الرواية، بس هذا في الحقيقة هذا براءة شرعية لو براءة عقلية، وبعبارة أوضح، هل ممكن أن الشارع يقرر شيء لا هو براءة شرعية ولا هو براءة عقلية، اللي هو عبارة عن بمستوى البراءة العقلية أو بتعبير بمثابة براءة العقلية، أو كل ما ينطق به الشارع من ترخيص فهو براءة شرعية في الحقيقة، ما يصير إنه براءة عقلية، هذا فتبحث فيه، النتيجة إنه هو ماذا في هذا الكتاب ضعيف. ولو تنزلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترنا التعارض، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، جيد، وأمكن الرجوع، العبارة وأمكن يعني أو أمكن الشيء يصير أنسب يعني، أو أمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب، ولو قدم الاستصحاب على البراءة العقلية في المقام لكان أولى، باعتبار استصحاب شرعي، فإنه فقدنا الاستصحاب الشرعي نتجه إلى البراءة العقلية، فكان المفترض أنه أن يصير هناك تقديم وتأخير، مو فني هذا التقديم والتأخير وإنما أصولي هذا، لأنه أولا أنه أعمل بالاستصحاب، فإن فقدت الاستصحاب فأجري البراءة العقلية وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، فقط ما بالتنبيه ونبه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه هذا إمكان الرجوع إلى دليل الأصحاب في مثل المقام أنه لا يلتزم به رحمة الله عليه، وإنما هذا هو رأي المحقق النائيني وقد رفضه السيد كما في الجزء الخامس صفحة 105 يا غالي سيد.
بالنسبة نسك الحق الطاعة لا يفيده؟
لا ما يخدمه، يعمل بس أصحاب يكون إنه ما يعمل بس أصحاب
بس
أو يعمل في موضوع مستوى البراءة العقلية ويلتزم به السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه.
حق الطاعة مو قال إذا قيده إذا لم يأتي حكم شرعي،
مو إذا عمل بالاحتياط العقلي فبعد انتصارا هذا إلى أداة الاحتياط. وسيد الشهيد رحمة الله عليه بقدر ما يعز الاحتياط العقلي هو لا يعز الاحتياط الشرعي هو ينفر من الاحتياط الشرعي لأنه هذا أولا أدلة هي ما ترى تستندا أو دلالة أو إلى آخره.
لا يستند يعني تتحقق البراءة وين كان على القول حق الطاعة
إسلام يصير
هو قيد حق الطاعة بأنه إذا لم يأتي حكم شرعي يسوي
لا الاحتياط العقلي يقول الاحتمال يكون منجز إذا لم يكن هناك ترخيص شرعي، أنت ما عندك ترخيص شرعي، فيكون منجز على هذا الأساس. السرعة بمناسبة سيدنا بالمناسبة أنه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه هنا في المقام أول الأصحاب ما يقبله هو بالبحث خارج الشيخ عليه الأصحاب ما يقبل بالبحث خارج البراءة العقلية ما تمحقق النائين وغير محقق النائين فهم ما يقبلها السيد الشهيد. فكون على هذا الأساس وفقا للضوابط الأصولية يكون يعمل بالاحتياط إيش؟ بالاحتياط العقلي. فهذا مشكلة يعمل بالاحتياط العقلي في كل موضوع يشك فيه يعني مشكلة. شنو قصدي؟ يعني مشكلة فقهية مو أصولية. بالأصول يقول لك احتياط عقلي يروح بس للفقيه يبتلى بمشاكل من تعمل الاحتياط العقلي. طب هذه الحالة قال السيد الشهيد قال إنه نعمل بالبراءة العقلية لكن هاي بمستوى البراءة العقلية اللي إحنا جايبينها من الأدلة الشرعية هذا ممكن معقول؟ هذا أنا أنقل العبارة إن شاء الله في في تأمل أنقل العبارة مالته ونناقش فيها. ما معقول إنه لأن هو لا يعمل براءة عقلية ولا يعمل بالاستصحاب اللي ذكر المحقق النائي. هذا الاستصحاب ما يؤمن بسيد الشهيد رفضه في الجزء الخامس صفحة 105. يعني تعمل بالاحتياط العقلي هذا مزعج جدا فقهيا، تعمل بالقال ها يعني هذا اضطرار، اضطر انه قال فت براءة عقلية مستفادة منين؟ مستفادة من النصوص. وكثيرا ما يلجأ الفقيه احيانا والاصول الى مثل هذه الادلة. يعني كلامنا البحث فعلا في الاعتراض الثاني. في الحقيقة الاعتراض الثاني يتكئ على مقدمة ذكرنا أنه عقائدية أو كلامية تقول لكل دين هناك شريعة فيها واجبات ومحرمات، فأعلم علما إجماليا بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشريعة الإسلامية، وبالتالي كل أمر أشك فيه لا يمكن إجراء البراءة في حقه. لماذا؟ لأنه إذا أجريت لماذا؟ لأنه العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية يكون مانع من إجراء البراءة في ذاته. طبعا هذا سؤال انه لماذا لا نجري البراءة في الاطراف، هذا ياتي ان شاء الله بحثه في مباحث الاحتياط الى الله قدر. يعني لكل هناك راي، للمحقق العراقي هناك راي، للسيد الخوي والمحقق النائين هناك راي، وللشهيد الصدر رحمه الله عليه هناك راي لا يفترق كثيرا عن راي المحقق النائين رحمه الله عليه. ان شاء الله بحثه فيما سياتي ان شاء الله. لكن النتيجه انه اذا علمت اجمالا بنجاسه احد الاناءين لا يمكن اجراء البراءة لا في احد الاناءين ترجح بلا مرجح، ولا في كل من الإناءين للوقوع في المخالفة القطعية جزمان، لأنك سوف تشرب من الإناء النجس حتما أنه هذا المعنى. فهنا أنه ذكروا بأنه في موارد العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة في الأطراف. هذا المستشكل السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول صحيح، نحن نلتزم بأنه في موارد العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة، ولكن هذا متى؟ إذا لم ينحل العلم الإجمالي. أبقى أذكر مثال بسيط، إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين فإجفت شخص ثقه قال الإناء النجس هو هذا اللي هو على يدك اليمنى كلامه، فينحل العلم الإجمالي باعتبار أنه قد قام خبر الثقة الأمارة على أنه هذا هو النجس، فيكون ذاك الإناء شك بدوي وبالتالي نجري البراءة في حقه. كذلك إذا كان عندي علم إجمالي مكون من أطراف خمسة جيد، وعلمت بنجاسة إناءين من هذه الأوانة الخمسة، جانب الشخص ثقه قال إناء نجس هذا واحد، لم ينحل العلم الإجمالي باعتبار إنما أخبرني عن إناء نجس واحد، أنا عندي إناءين نجس. إجاني خبر ثقة، ذولا خبر ثقة ما عندهم شغل عمل، إنه فقط يخبروني بأن هذا إناء نجس وهذا إناء طاهر. فإجاني خبر ثقة ثاني قال هذا إناء ثاني نجس، انحل العلم الإجمالي أو لا؟ إجاني خبر اللي هو محل بحثنا هذا، إجاني خبر ثقة وقال هذه الأوان الثلاثة اثنين منها نجس، هذه الأوان الثلاثة اثنين منها نجس، فكان عندي علم إجمالي كبير مكون من أطراف خمسة وعلم إجمالي صغير مكون من أطراف
ثلاثة. والعلم الإجمالي الصغير جميع أطرافه هو جزء من العلم الإجمالي الكبير، ثلاثة من الخمسة. وأن عدد المعلوم بالإجمال اللي هو الإناء النجس اثنين، وأن عدد المعلوم بالإجمال هو مساو لعدد المعلوم بالإجمال للعلم الإجمالي الكبير. يعني عدد المعلوم بالإجمال من الأوان النجسة في العلم الإجمال الصغير اللي هو اثنين، وبقدر عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير اللي هو أشقد اثنين. إذا كان كذلك ينحل العلم الإجمالي حينئذ، العلم الإجمالي الكبير زيد إلى علم إجمالي صغير، وإلى أطراف نشك في نجاستها شكا بدويا فنجري في حقها البراءة. كلامنا بحثنا من هذا القبيل، لأنك تعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية في مجموع الشريعة المقدسة، وبقيام أخبار الثقات الأمارات المعتبرة على أن هذا واجب وهذا حرام وهذا حرام وذاك واجب إلى آخره، مجموعة كبيرة من التكاليف الإلزامية جيد إن شاء الله. هنا ينحل العلم الإجمالي الكبير بإما أن تقول بالعلم أو بما هو منزلة علم الادعائي، يعني أخبار الثقات جيد، أو نقول أن الأحكام الإلزامية محصورة في دائرة أخبار الثقات، فينحل العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير، لأنه لا يعقل بحساب الاحتمالات كل الروايات التي هي مستندها خبر الثقة كلها مطابقة للواقع بحساب الاحتمال، هذا أمر ضعيف جيد. فنقول ينحل إذن بعض أخبار الثقات مطابق للواقع وبعضه غير مطابق للواقع، لكن ما أعرف أنه المطابق من غير المطابق. النتيجة أنه راح ينحل العلم الإجمالي الكبير لوجود تكاليف الإسلام في مجموع الشريعة المقدسة، وينفرض أن هذه التكاليف 100 تكليف جيد، بالعلم الإجمالي الصغير وهو الأحكام الإلزامية في دائرة أخبار الثقات اللي هو هم 100، خلنا نحسب الأحكام الإلزامية 100 جيد، ونطبق ما ذكرناه في الأوان الخمسة والأواني الثلاثة جيد إن شاء الله. هذا المعنى، هذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه عن بعض العلماء، إلا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يتقبل هذا النحو من التحليل كما سيأتي بعد قليل. قال: وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي، إحنا أشكلنا على أنه الملازمة بين أن يكون هناك دين، يعني قصدي أتأملنا عفوا مو أشكلنا، فهذا أنه يبقى محل تأمل وبحث إن شاء الله. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور، إيش علم الإجمالي المذكور؟ العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة الإسلامية منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف، يعني منحل بالعلم الإجمالي الصغير اللي هو وجود التكاليف الإلزامية في دائرة أخبار إيش الثقات. ليش هذا علم إجمالي؟ خب علم تفصيلي هذا يكون لا أقل علم تفصيل الدعائي. ليش؟ إن خبر التقي يقول هذا واجب إذن هذا واجب، يقول هذا حرام إذن هذا حرام، هذا ما يكون علم إجمالي صغير ثاني. يقول لا، لأنه لا يعقل كل دائرة أخبار الثقات هي مطابقة لمن؟ للواقع، فبعضها مطابق بعضها ما مطابق، فيكون علم إجمالي في الحقيقة. هذا المعنى جيد، أن العلم الإجمالي الكبير منحل بالعلم الإجمالي الأضيق دائرتان بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لتوفر كلا شرطي القاعدة فيها. شرطي القاعدة راح يجي إن شاء الله في بحث الاحتياط وذكره السيد رحمة الله في الحلقة الثانية. الشرطين ذكرتهما قبل قليل، أن يكون العلم أطراف العلم الصغير هي جزء من أطراف العلم الكبير، وأن عدد المعلوم في العلم الكبير مساوي لعدد المعلوم في العلم الإجمالي الصغير، لا أنه يكون أزيد من العدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. أن لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، أن لا يزيد عدده على عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، وإلا لو كان زائدا مثلا ثلاثة وفي الصغير اثنين لما انحل العلم الإجمالي في الحقيقة، صح؟ فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، هذا الشرط الأول، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير، هذا هو الشرط الثاني، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، صح؟ خارج نطاق العلم الصغير، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات أو الإجماع أو الشهرة أو الظهور، وهذا هو المطلوب. هذا لم يقتضه السيد رحمة الله عليه، كل هذا الجواب ليس تاما. لماذا سيدنا أشهد؟ طبعا هذا البحث يرتبط بأبحاث علم الحساب الاحتمالات جيد. بالنسبة مثلا انه مساله اخبار الثقات لا يعقل ان يكون كلها صادقه، هذا يرتبط بحساب الاحتمالات. يعني كل اخبار الثقه اللي عندنا موجوده، افرض انه عندنا فد 1000 خبر ثقه، نقول كلها مطابقه للواقع، لو على الاقل انه مطابقه للواقع مو ضروري يكون خبر الثقه يكذب، لا قد يكون الثقه مشتبه، قد يكون الثقه عجبه يوم يكذب تفاجئنا قد يكون الثقه اخطا، يعني هو قد اخطا في النقل، قد يكون لا هو خبر ثقة لكنه ما نقله كان مصحفا، قد يكون انه مثلا هذا قد لاحظ رطوبة قبل جلد كانوا حبر وكذا لاحظ رطوبة انه مسح كلمة لا هو فصور بانه يجب ولا يجب او بالعكس مثلا، هذا المعنى. فلا يعقل ان تكون كل اخبار الثقات هي مطابقة للواقع، هذا كله بحساب الاحتمالات وفق صياغات رياضية. يعني هذا هو من الناحية النفسية الإنسان والذهنية الإنسان يشعر بها، لا يعقل، هذا لا يعقل يعني يستبعد أو ما شابه، هذا الإنسان يشعر به من الناحية الذهنية والنفسية. جيد، هذا المعنى. وهذا الجواب يقول السيد ليس تاما. لماذا؟ شو العبارة؟ كما أن أخبار الثقات لا يعقل أن يكون جميع هذه أخبار الثقات مطابقة للواقع، جميعها مطابقة، كذلك أخبار غير الثقات لا يعقل أن تكون كلها مخالفة للواقع. معقول عندي 1000 خبر ليسوا من الثقات، كل هذه الأخبار من غير الثقات كلها غير مطابقة للواقع؟ 1000 خبر إنه لا يعني ما في حساب الاحتمالات إنه يعني بدرجة احتمالية كبيرة جدا أن يكون على الأقل واحد من أخبار غير الثقات مطابق لمن؟ مطابق للواقع. وبالتالي إنه في خارج دائرة أخبار الثقات، في خارج دائرة أخبار الثقات العلم الإجمالي لن ينحى لانخرام الشرط الثاني في الحقيقة. الشرط الثاني اللي هو أن لا يزيد عدد المعلوم العلم الإجمالي الكبير. وإن شئت هكذا قل شيخنا، إن شئت هكذا قل إنه الأحكام الإلزامية الموجودة في ذات أخبار الثقات ليست هي كلها الأحكام الإلزامية، بل هناك أحكام إلزامية نطمئن بها في دائرة أخبار غير الثقات. هذا شنو ديك عليها؟ يقول لا يعقل إنه 1000 خبر تبدو 2-3 من عدهم صحيح، لا يعقل إنه غير كلها غير مطابقة للواقع، هذا مستبعد بحساب الاحتمالات. لا تحفون إنه نسوينا في 10 دقائق في الدرس القادم نبين شنو الصيغة الرياضية اللي على أساسها إنه حساب الاحتمالات في دائرة أخبار الثقات لا يعقل أن يكون كلها مطابقة للواقع، وفي دائرة أخبار الثقات لا يعقل، طبعا الصياغة نفس الصياغة، لا يعقل أن تكون كلها مخالفة للواقع، بل بعض من هذه مخالف وبعض من هذه مطابق. بل إذا سويناها مرة بعد نتكلم عليها إن شاء الله. جيد إن شاء الله. فالمقصود إنه هذه في دائرة أخبار الثقات وفي دائرة أخبار غير الثقات بعد لا تكون الشبهة إيش بدوية، بل تكون الشبهة مقرونة بعلم إجمالي. هذا المعنى أنه يقول وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة من أخبار الثقات ونحوها كالإجماع والشهرة، يعني إجماع بناء على كذا، كذلك يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا. فهناك إذن علمان إجماليان صغيران، والنطاقان نطاق أخبار الثقات ونطاق أخبار غير الثقات، وإن شئت بعبارة جامعة نطاق الأمارات المعتبرة ونطاق الأمارات غير المعتبرة، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيان، لا جزئيا، لأنه قد يكون خبر الثقة يقول لحم الطاووس حرام وخبر غير الثقة هم يقول لحم الطاووس حرام، وإن كانا متداخلين جزئيا يعني في بعض الموارد. لماذا؟ لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، ما في محذور أنه، ولهذا إحنا عندنا أخبار ضعيفة تثبت فتشيء تثبته نفس الأخبار المعتبرة، لأن الأمارات المعتبرة عفوا، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. السيد يقول لماذا يتعذر الانحلال؟ لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين يعني دائرة الثقات وغير الثقات فيهما أحد احتمالين، إما أن يكونا متطابقين تمام التطابق، وإما أن لا يكونا متطابقين تمام التطابق. عبارته هكذا، إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق ما متطابقين، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفروض في دارة أخبار تقول غير متطابقين، فالأحكام الإلزامية الموجودة يعني بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في بعض الموارد، وهناك احكام الزاميه في دائره اخبار الثقات غير موجوده في دائره اخبار غير الثقات، وهناك احكام الزاميه في دائره اخبار غير الثقات غير موجوده في اخبار الثقات. وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعده انحلال العلم الكبير والصغير. تكرار جاي. وان كان من المحتمل تطابقهما المطلق، هذا مستبعد بحساب الاحتمالات، يعني ان يكونا متطابقين تمام التطابق هذا مستبعد بحساب الاحتمالات. لكن مع ذلك السيد يقول وان كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعده متوفران بالنسبه الى كل من العلمين الاجماليين صغيرا في نفسه. فلماذا انه تقول هذا منجز وهذا غير منجز؟ خوب كما انه العلم الاجمالي الصغير هذا في دائره الثقات منجز، هذا ايضا يكون ايش منجز. اما ان تختار ان يكون هذا منجز ذاك فهذا ترجيح بلا مرجح. فافتراض ان احدهما يوجب الانحلال دون الاخر بلا موجب. وهذا الاشكال رغم اهتمام السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه به في البحوث ايضا، الا انه غريب ان يصدر من مثله رحمه الله. ليس الكلام في انه هذا ينجز العلم الاجمالي او لا ينجز العلم الاجمالي، كلامنا هذا المعنى انه في غير دائره الادله الشرعيه، لان الموضوعات مو كلها منحصره فيما هو موجود بالروايات. وبعباره اوضح، عندنا في روايات اهل البيت سواء كان روايات ضعيفه او روايات ايش معتبره، عندنا في روايات اهل البيت بمجموعها جيد، هناك موضوعات وليكن 2000 موضوع، 1000 موضوع لدائره الثقات و1000 موضوع مثلا انه في دائره اخبار غير الثقات. خب سلمنا بذلك، فمو كل هذه الموضوعات الموجوده في الدنيا. مثلا انه كما دائما نمثل الاستنساخ البشري او ما اعرف انه طفل الانابيب او الى اخره، موضوعات غير موجوده في روايات اهل البيت عليهم السلام. احنا في شرب السكائر غير موجوده في روايات اهل البيت، اكل الطماطم غير موجود في روايات اهل البيت، يعني طماطم ما موجوده قبل 200 سنه اجت العرب، ما كانت موجوده في زمان قديم 200 300 سنه نجاح. هذا حلال لو حرام ما في شيء جديد. هذا المفروض انه الوهابيه يكون يقولون هذا بدعه كون ما ممكن. هاي الفواكه اللي ما موجوده في الجزيره العربيه هذه شلون بابا تكون حلال ولا حرام؟ يعني احنا كلامنا مو انه هاي دائره اخبار ثقات تلك دائره اخبار غير ثقات وبالتالي يكون علم اجمالي منجز، فليكن علم منجز ما في مشكله ما يخالف. احنا كلامنا في الموضوعات اللي تخضع لشبهات بدويه اكو ولا ماكو، وكانه السيد الشهيد الصدر ينفي ان تكون هناك شبهات بدويه كانه، لانه اما في دائره الثقات فواضح، واما في دائره غير الثقات يقول يستبعد ان لا تكون كلها ان يكون يستبعد ان يكون كلها مخالف علما للواقع. هناك موضوعات لم تخضع روائي للبحث الروائي، هذه تخضع للشبهه البدويه. احنا كلامنا في هذا المقام في الحقيقه بل.
هو في مقام انه يقول لا تنطبق عليه قانون الانحلال الصغير والكبير.
احنا شنو نقول للسيد رحمه الله عليه؟ نقول احنا كلامنا انه هناك شبهات بدويه او ما هناك شبهات بدويه.
بانه هذه
الحل. جيد. هو احنا نلتزم بالانحلال.
وبالكثير اذا راحت وصل النتيجه انه هذا
ما ينحل
عند الافراد الكبير راح يصير.
احنا شنو نقول؟ نقول لا ينحل. ليش ينحل؟ ينحل هذا دعوانا. ينحال بأخبار الثقات وغير الثقات. أخبار الثقات وغير الثقات كل منهما يثبت أحكام شنو؟ أحكام إلزامية، فينحل العلم الإجمالي الكبير وتبقى ما كان خارج دائرة أخبار الثقات وغير الثقات يخضع للبراءة. يخضع للبراءة. ليس كلام المستشكل لخصوصية في دائرة أخبار الثقات. المستشكل ذكر بأنه أخبار الثقات تبتوا يكفي فيها الانحلال. السيد الشهيد رحمة الله عليه أبرز شنو؟ دائرة أخبار غير الثقات. نقول مولانا ليس الأمر في أنه دائرة أخبار ثقات أو دائرة أخبار غير ثقات. الكلام يمكن الانحلال ولا ما يمكن انحلال العلم الإجمالي الكبير؟ وكأن السيد الشهيد يدعي بأن العلم الإجمالي الكبير لا يمكن أن ينحل. ليش؟ لأنه لوجود أخبار غير ثقات فيها ما يكون مطابقة للواقع. فقد يرجع المستشكل جلعان. شو يقول المستشكل؟ يقول مولانا العزيز ما يخالف دائرة أخبار الثقات ودائرة أخبار غير الثقات والإجماع والشهرة تتكاتف جميع الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، اثبت لي أحكام إلزامية. طب جيد ولا مو جيد؟ هذا اثبت لي أحكام إلزامية. هذه الأحكام الإلزامية بها ينحل العلم الإجمالي الكبير، وما كان خارج هذه الدائرة نجري في حقه إيش البراءة. إحنا مو ليس هناك خصوصية لدائرة أخبار ثقات أو دائرة إجماع أو دائرة أمارات معتبرة. كلامنا انه هل يمكن انحلال الكبير او ما يمكن انحلال الكبير، هذا المعنى. وبعد هذا انه ياتي الجواب الثاني والحمد لله رب العالمين.
انحلال الصغير والكبير فلا بد ان نفرض انه المعلوم اجمالا في الصغير هو عينه المعلوم اجمالا في الكبير.
طبعا هذا استشكي على هذا، اتامل فيه في الحساب ان شاء الله. وأقول لا يمكن الالتزام بأنه بقدره بالعدد. ما عندنا شيء ضابط.
بالنهاية هو هذا
كله فرض خيالي.
هو بس النهاية هو هذا اللي طرحه صح الكفاية
والسيد.
فرضيا هو هذا الموضوع. يقول إحنا إذا فرضنا أنه كفان عدد المعلوم إجمالا بمقدار عدد الجميع
ينحل.
هذا ينحل بالصريح. فإحنا في